يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم
هذه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. فقد بلغنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عقب باب الشفاعة، وساق فيه هذه الأدلة وأتبعه بمسائله التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. فصدر الباب، أو بالأحرى جعل عنوان الباب، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومناسبة هذا الباب لما قبله كما قال شراح كتاب التوحيد، فقالوا أنه نظير الباب الذي قبله، أو نوع من الذي قبله. فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة، ولن يخلص أحدا أحدا من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا، وأعظمهم جاها، وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب، كما جاء في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. أي لا يقدر على هداية من أحب. والمقصود بهذه الهداية التي نفاها الله جل وعلا هي هداية التوفيق، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. وذكر لهذا الباب أدلة، ولعل الدليل الأول هي الآية التي ضمنها عنوان الباب، وهي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. واللام هنا نافية، والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام الخاص والعناية الخاصة، وهي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للإهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، وفي: ومن يضلل فلا هادي له، كما رواه الإمام مسلم. وفي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، في هذه الآية التي ذكرها الشيخ عنوانا لهذا الباب، فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له سبحانه وتعالى هداية الدعوة وهداية البيان في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فالمنفي هنا هي هداية التوفيق، أي أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره. والتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله جل وعلا توفيقه، فجعل في هذه القلوب هذه الهداية الخاصة التي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا، وقد كان عمه أبو طالب من أنفع قرابته إليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه هداية توفيق. وتتمة للفائدة وبيانا لهذا المنفي في هذه الآية، وهي قوله: إنك لا تهدي من أحببت، فاعلموا أن الهداية أنواع أربعة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهذه مذكورة في قوله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. والنوع الثاني هداية البيان والدلالة أو الدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معها، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتسمى أيضا هداية الدلالة والإرشاد، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولكل داع إلى الله جل وعلا، ولكل نبي ورسول كما قال الله جل وعلا: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. النوع الثالث وهي الهداية إلى الجنة والنار، وهذه غاية هذه الهداية، إذ سيق أهلها إليها كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال الله جل وعلا عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، كما في سورة الصافات. والنوع الرابع وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه المقصودة بالآية كما سبق بيانها. وعليه فإن النفع وطلبه يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم شأنه عند ربه وعظم مقامه عند ربه، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، إلا أن الله تعالى نفى عنه هداية من أحب، لأنه لا يملك من هذا الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. فالالتجاء إلى غير الله تعالى في مثل هذا كطلب الهداية وطلب المغفرة وطلب الشفاعة وطلب الرضوان وطلب دفع الشر أو جلب الخير، فهذا من غير الله جل وعلا، فهذا شرك بالله جل وعلا. وهذا وجه إيراد الشيخ لهذا الباب في كتاب التوحيد. فالهداية لله جل وعلا، فإن قلوب العباد يجب أن تتعلق بالله جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبة ورهبة وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى. ثم ساق دليلا آخر، وهذا قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذا الحديث الذي أخرجه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث الذي ساقه دليلا على هذا الباب الذي ذكره، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، والمقصود ظهرت عليه علامات الموت، ظهرت عليه علامات الموت. وأبو طالب بن عبد المطلب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وبقي حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، كان يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة وهو لم يفارقه. فأبو طالب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان عنده أيضا عبد الله، كان عنده كما جاء في هذا الحديث، كان في هذا المجلس الذي ذكره، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، فقد من الله جل وعلا عليه بالإسلام فأسلم. وأما الرجل الثاني فهو أبو جهل عمرو بن هشام، قبحه الله جل وعلا، فهذا كان من ألد أعداء الإسلام، قتل يوم بدر، وهو الذي قاد أهل الشرك إلى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا، مات كافرا. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له كما جاء في هذه الرواية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، أي أعاد القول الذي سبق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد على عمه، أعاد عليه هذا القول وهي قل لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، بل أنه كرر صلى الله عليه وسلم لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم، ولكن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي أنه لم يقل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لله فيه من الحكمة. وليعلم الناس أن هذا الدين لا ينال بالنسب، وإنما يحصل بالتقوى، كما ذكر ذلك صاحب حاشية كتاب التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك، واللام في قوله لأستغفرن هي التي تقع في جواب القسم، أي أن ثمة قسم مقدر تقديره والله لأستغفرن لك. والاستغفار كما سبق هو طلب المغفرة، فالاستغفار حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كما سيأتي في مسائل هذا الباب، ولكن لم ينفعه ذلك لأن المطلوب له كان مشركا، والاستغفار لا ينفع أهل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه، أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بدعوة أو استغاثة أو استعانة لإزالة ما به من كربات أو جلب خيرات له. لهذا قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ظاهر في أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. فمقصود الشيخ الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه شيئا بل نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنه لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، فهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذه كلمات منقولة من الشيخ الفوزان وفيها تصرف. فقال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. تفيد أنها نزلت في أبي طالب. سياق الشيخ يدل أن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. ولكن لا منافات، فإنه قد تتعدد أسباب النزول، ولكن هذا القول على مذهب جمهور العلماء. هذا فيما تعلق بهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من الأدلة في هذا الباب. ثم ساق مسائله رحمه الله وقال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، وهذا سبق. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وهذا سبق أيضا. الثالثة قال: وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأصل الإيمان والإسلام وهو لا إله إلا الله، وهؤلاء أبوا لأنهم يعلمون مقصود هذه الكلمة التي بنيت على أصل الإثبات الخاص والنفي العام. قال الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فهؤلاء رافضون لهذه الكلمة أو رفضوا هذه الكلمة، فأبو جهل رفض هذه الكلمة ومن معه قبل إسلامه لعلمهم بمعناها، لعلمهم بمعناها الهادم لأصل شركهم ولأصل معتقدهم المبني على خلاف ملة التوحيد وعلى خلاف أصل الإسلام والإيمان. لهذا قال الشيخ: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، والشاهد على هذا تكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، وشاهده أيضا قوله: كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم قال: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا شاهده في هذا الحديث، وهذا شاهده في هذا الحديث الذي ذكر أنهم قالوا: كلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى كلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه للإسلام كما جاء في الحديث، إلا فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. السابعة كونه استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك، وشاهده: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا جلي واضح في هذا الحديث. فلما كان عنده عبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، وكان معه أبو جهل، كان هذان الرجلان سببا في بقائه على الكفر وموته على الكفر، وهذا من أضر أصحاب، وهذا أعظم شاهد على ضرر أصحاب السوء على الإنسان. التاسع قال: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا شاهده في قوله: أقرب عن ملة عبد المطلب. فعبد المطلب كان من كبرائهم وكان من زعمائهم، فكان حجة على قلوبهم، فكان سببا في إسلامه. فتعظيم هؤلاء، وهذا سوف نذكره إن شاء الله جل وعلا
في الباب الذي بعده في مسألة الغلو في الصالحين. ثم قال العاشر: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، وهذه واضحة. الحادية عشرة: قال الشاهد بكون الأعمال بالخواف لأنه لو قالها نفعت، وهذا شاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه كان على فراش الموت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، فلو لم تكن نافعة لما دعا عمه إليها في آخر رمق حياته. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، وهذا ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي بعده. تم هذا الباب. ثم الباب الذي يليه وهو الباب الثامن عشر أو التاسع عشر على ما سبق ذكر الخلاف فيه في بداية هذا الكتاب. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله جل وعلا أو عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ثم ذكر مسائل هذا الباب. فهذا الباب الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى في بيان ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، المقصود بهذا الباب أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم هو أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء، وهذا الغلو حاصل بالقول والاعتقاد فيهم. فلما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعض ما يقوم به أو ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا، أي سبب فعل أهل الشرك الحامل لهم على الشرك هو الغلو مطلقا. والمقصود بالغلو في الصالحين كما قال هو الغلو في الصالحين أنهم تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم حتى آل بهم الأمر إلى الشرك. وقال الصالح، فهذا شامل لكل من قام به هذا الوصف من الأنبياء ابتداء والرسل والأولياء من أي أمة كانوا. ثم ساق جملة من الأدلة صدرها بقول الله جل وعلا كما في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا، تغلو هذا فعل جاء في سياق النهي، فهو عام أو يعم جميع أنواع الغلو في الدين. والمقصود بالغلو هو الإفراط في التعظيم، الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. والمقصود لا تغلو أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله جل وعلا. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في قول يا أهل الكتاب لا تغلو، فإنه عام شامل لجميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى وفعل اليهود في عزير. وضابط الغلو كما ذكر غير واحد من شراح كتاب التوحيد قال: أن يتعدى العبد ما أمره الله به. والغلو هو الطغيان، هو الطغيان. فلما ذكر الله جل وهو الطغيان الذي يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك. وهذه الآية نهى الله جل وعلا فيها عن الغلو: لا تغلوا في دينكم، ليحذر الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، لأنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. لهذا ذكر الشيخ هذا الباب بهذا العنوان: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم ذكر الدليل الثاني قال: كما في الصحيح عن ابن عباس. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مبين لهذه الآية التي سبقت، فبين صورة من صور الشرك المنقولة. فما نقل عن ابن عباس وشيخ الإسلام ابن القيم كله تفسير لهذه الآية وربطا لها بمقصود ترجمة الباب. فهذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، فطال على قومهم الأمد فعبدوهم، وسبب عبادتهم هو هذا التعظيم. لذا جاء هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قال: ففعلوا فلم تعبد، قال: ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فسبب عبادتهم هو تعظيمهم. ووجه الشاهد على ترجمة الباب أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم أو صورهم أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم، وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة أو العلم. ولكن هذه الأفعال التي فعلوها كانت سببا من أسباب عبادة أولئك الصالحين. والدافع أو السبب في ذلك هو غلوهم في حبهم، وهذا مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذا الأثر في هذا دليلا على هذا الباب. والناس في معاملة الصالحين كما ذكر الشيخ السعدي على أقسام ثلاث: أولا أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل. والنوع الثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. والثالث أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكن يبرؤون من الغلو فيهم ومن ادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا
يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم ذكر الدليل الثالث وقال عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: أخرجاه، أي أخرجه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه النهي عن إطرائه، والإطراء هو مجاوزة الحد، ولكن في المدح والثناء والوصف. أما الغلو فقد يكون في المدح وقد يكون في الذم، الغلو قد يكون في المدح وقد يكون في الذم، أما الإطراء فهو مجاوزة الحد في المدح والثناء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى لعيسى بن مريم، فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام، وهو أعلى مقام، هو مقام العبودية ومقام الرسالة، وبهذين المقامين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني. واعلموا كما قال الشيخ السعدي أن الحقوق ثلاثة: ثمة حق خاص لله جل وعلا، هذا لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحق خاص للرسل، وذلك بتوقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاص. والنوع الثالث من الحقوق حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، لكن هذه لله أصلا وللرسل تبع لحق الله جل وعلا. فأهل الحق يعرفون الفرق بين هذه الحقوق الثلاث، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله تعالى أعلم، كما قال الشيخ السعدي. أما الدليل الرابع الذي ساقه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في السنة، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة. وهذا والحديث والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا نهي عن الغلو بأنواعه، هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن الغلو بأنواعه. والغلو هو الداء العضال الذي هلكت به الأمم الماضية، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو داء عضال أهلك الله أهلك هلكت به بسببه الأمم. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ومن تأمل هذا الحديث رجع إلى أصل التوحيد: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وشاهد الحديث على ترجمة الباب واضح، وذلك في قوله: الغلو، وذلك في قوله الغلو، ومنها الغلو في الصالح كما ترجم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. لهذا قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. أما الدليل الخامس، قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والحديث رواه مسلم. والحديث والمتنطعون أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم كما قال العلماء، وهذا مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أو الغالون في عباداتهم. فكان التنطع هو مجاوزة الحد المشروع فكان غلوا، لأنه نوع من الغلو، وبذلك تتضح علاقة أو علاقة الحديث بمقصود ترجمة الباب: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة قالها ثلاث مرات، وذلك مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ وفي تعليم الناس وفي بيان دين الله سبحانه وتعالى. ثم ساق مسائل هذا الباب، قال: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وهذا شاهد في الأدلة التي ساقها رحمه الله جل وعلا في هذا الباب وفي البابين قبله. ثم قال الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهذا شاهد في الحديث الأول الذي ذكره: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وقد سبق بيانه. الثالثة: قال: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وهو القصد به الغلو. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا، وهذا واضح جدا في الحديث. قالوا: ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ونسي العلم عبدت. ثم قال بعدها رحمه الله: تفسير الآية التي في سورة نوح، التي في سورة نوح، وهذا واضح جلي أيضا. ثم قال رحمه الله: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، وهذه حقيقة. الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، فابتدعوا وكانت بريدا للكفر، لذا قالوا: البدع بريد الكفر. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعلين. العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه وما ساقه من أدلة كلها شاهدة على هذه المسألة. الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالته، أي لما آل إليها أمر الناس. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قال: قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة،
التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لأن قصد الدعاء قصد دعاء هؤلاء لهؤلاء هو طلب الشفاعة، وهذا شرك بالله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله. أي أن الحامل لأهل الشرك لدعاء غير الله والتوجه إلى غير الله جل وعلا كما جاء في القواعد الأربع هو أحد أمرين: طلب القربى والشفاعة. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، فلما ذهب أهل العلم حدث ما ذكر. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ثم قال: نصيحته إيان بهلاك المتنطعين، وهذا شاهد ظاهر في قوله ألا هلك المتنطعون، وذكرها كررها ثلاثة. ثم قال: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، قال هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الأخيرة قال أن سبب فقد العلم موت العلماء، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة عند هذا الحد، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في قادم الأيام، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم
هذه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. فقد بلغنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عقب باب الشفاعة، وساق فيه هذه الأدلة وأتبعه بمسائله التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. فصدر الباب، أو بالأحرى جعل عنوان الباب، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومناسبة هذا الباب لما قبله كما قال شراح كتاب التوحيد، فقالوا أنه نظير الباب الذي قبله أو نوع من الذي قبله. فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة، ولن يخلص أحدا أحدا من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم قدرا عند الله جل وعلا وأعظمهم جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب، كما جاء في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحبب، أي لا يقدر على هداية من أحب. والمقصود بهذه الهداية التي نفاها الله جل وعلا هي هداية التوفيق، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. وذكر لهذا الباب أدلة، ولعل الدليل الأول هي الآية التي ضمنها عنوان الباب، وهي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. واللام هنا نافية، والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام الخاص والعناية الخاصة، وهي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للإهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، وفي ومن يضل فلا هادي له، كما رواه الإمام مسلم، وفي قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، في هذه الآية التي ذكرها الشيخ عنوانا لهذا الباب. فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له سبحانه وتعالى هداية الدعوة وهداية البيان في قوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمعنى قول الله قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فالمنفي هنا هي هداية التوفيق، أي أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره. والتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله جل وعلا توفيقه، فجعل في هذه القلوب هذه الهداية الخاصة التي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا، وقد كان عمه أبو طالب من أنفع قرابته إليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه هداية توفيق. وتتمة للفائدة وبيانا لهذا المنفي في هذه الآية وهي قوله إنك لا تهدي من أحببت، فاعلموا أن الهداية أنواع أربعة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهذه مذكورة في قوله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. والنوع الثاني هداية البيان والدلالة أو الدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معها كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا، ومنها قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتسمى أيضا هداية الدلالة والإرشاد، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولكل داع إلى الله جل وعلا، ولكل نبي ورسول كما قال الله جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. النوع الثالث وهي الهداية إلى الجنة والنار، وهذه غاية هذه الهداية، إذ سيق أهلها إليها كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال الله جل وعلا عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم كما في سورة الصافات. والنوع الرابع وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه المقصودة بالآية كما سبق بيانها، وعليه فإن النفع وطلبه يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى، لذا قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم شأنه عند ربه وعظم مقامه عند ربه، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، إلا أن الله تعالى نفى عنه هداية من أحب، لأنه لا يملك من هذا الأمر شيئا عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى. فالالتجاء إلى غير الله تعالى في مثل هذا كطلب الهداية وطلب المغفرة وطلب الشفاعة وطلب الرضوان وطلب دفع الشر أو جلب الخير، فهذا من غير الله جل وعلا، فهذا شرك بالله جل وعلا. وهذا وجه إراد الشيخ لهذا الباب في كتاب التوحيد، فالهداية لله جل وعلا، فإن قلوب العباد يجب أن تتعلق بالله جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبة ورهبة وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى. ثم ساق دليلا آخر، وهذا قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذا الحديث الذي أخرجه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث الذي ساقه دليلا على هذا الباب الذي ذكره. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، والمقصود ظهرت عليه علامات الموت، ظهرت عليه علامات الموت، وأبو طالب بن عبد المطلب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وبقي حول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، كان يدافع عنه ويحميه إلى سنة 8 من البعثة وهو لم يفارقه. فأبو طالب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان عنده أيضا عبد الله، كان عنده كما جاء في هذا الحديث، كان في هذا المجلس الذي ذكره، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي أمية المخزومي، فقد من الله جل وعلا عليه بالإسلام فأسلم. وأما الرجل الثاني فهو أبو جهل عمرو بن هشام، قبحه الله جل وعلا، فهذا كان من ألد أعداء الإسلام، قتل يوم بدر، وهو الذي قاد أهل الشرك إلى بدر، وهو الذي حرضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرا، مات كافرا. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له كما جاء في هذه الرواية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، أي أعاد القول الذي سبق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد على عمه، أعاد عليه هذا القول، وهي: قل لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، بل أنه كرر صلى الله عليه وسلم لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم، ولكن كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي هذا نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي أنه لم يقل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما لله فيه من الحكمة، وليعلم الناس أن هذا الدين لا ينال بالنسب، وإنما يحصل بالتقوى، كما ذكر ذلك صاحب حاشية كتاب التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك، واللام في قوله لأستغفرن هي التي تقع في جواب القسم، أي أن ثمة قسم مقدر تقديره: والله لأستغفرن لك. والاستغفار كما سبق هو طلب المغفرة، فالاستغفار حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه كما سيأتي في مسائل هذا الباب، ولكن لم ينفعه ذلك لأن المطلوب له كان مشركا، والاستغفار لا ينفع أهل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه، أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بدعوة أو استغاثة أو استعانة لإزالة ما به من كربات أو جلب خيرات له، لهذا قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ظاهر في أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. فمقصود الشيخ الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله جل وعلا ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه شيئا بل نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، فغيره من باب أولى من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة مهما بلغوا من الصلاح ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنه لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا إذا كانوا على قيد الحياة. أما الهداية وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق وإعطاء الأولاد، فهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من غير الله، لا من نبي ولا من ولي ولا من أي مخلوق. ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذه كلمات منقولة من الشيخ الفوزان وفيها تصرف. فقال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. تفيد أنها نزلت في أبي طالب، سياق الشيخ يدل أن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. ولكن لا منافات، فإنه قد تتعدد أسباب النزول، ولكن هذا القول على مذهب جمهور العلماء. هذا فيما تعلق بهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من الأدلة في هذا الباب. ثم ساق مسائله رحمه الله وقال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت وهذا سبق. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وهذا سبق أيضا. الثالثة قال وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأصل الإيمان والإسلام وهو لا إله إلا الله، وهؤلاء أبوا لأنهم يعلمون مقصود هذه الكلمة التي بنيت على أصل الإثبات الخاص والنفي العام. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فهؤلاء رافضون لهذه الكلمة أو رفضوا هذه الكلمة، فأبو جهل رفض هذه الكلمة ومن معه قبل إسلامه لعلمهم بمعناها، لعلمهم بمعناها الهادم لأصل شركهم ولأصل معتقدهم المبني على خلاف ملة التوحيد وعلى خلاف أصل الإسلام والإيمان. لهذا قال الشيخ فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، والشاهد على هذا تكرار
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. وشاهده أيضا قوله: كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم قال: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، وهذا شاهده في هذا الحديث، وهذا شاهده في هذا الحديث الذي ذكر أنهم قالوا: كلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى كلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه للإسلام كما جاء في الحديث إلا فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. السابعة: كونه استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك، وشاهده: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا جلي واضح في هذا الحديث. فلما كان عنده عبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، وكان معه أبو جهل، كان هذان الرجلان سببا في بقائه على الكفر وموته على الكفر، وهذا من أضر أصحاب، وهذا أعظم شاهد على ضرر أصحاب السوء على الإنسان. التاسع: قال: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا شاهده في قوله: أقرب عن ملة عبد المطلب. فعبد المطلب كان من كبرائهم وكان من زعمائهم، فكان حجة على قلوبهم، فكان سببا في إسلامه. فتعظيم هؤلاء، وهذا سوف نذكره إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي بعده في مسألة الغلو في الصالحين. ثم قال العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، وهذه واضحة. الحادية عشرة: قال الشاهد بكون الأعمال بالخواف لأنه لو قالها نفعت، وهذا شاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه كان على فراش الموت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. فلو لم تكن نافعة لما دعا عمه إليها في آخر رمق حياته. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، وهذا ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا في الباب الذي بعده. تم هذا الباب. ثم الباب الذي يليه وهو الباب الثامن عشر أو التاسع عشر على ما سبق ذكر الخلاف فيه في بداية هذا الكتاب. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله جل وعلا أو عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، ثم ذكر مسائل هذا الباب. فهذا الباب الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى في بيان ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المقصود بهذا الباب أي باب ما جاء من الدليل والبرهان على أن سبب كفر بني آدم أو سبب أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء، وهذا الغلو حاصل بالقول والاعتقاد فيهم. فلما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعض ما يقوم به أو ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا، أي سبب فعل أهل الشرك الحامل لهم على الشرك هو الغلو مطلقا. والمقصود بالغلو في الصالحين كما قال هو الغلو في الصالحين أنهم تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم حتى آل بهم الأمر إلى الشرك. وقال الصالح، فهذا شامل لكل من قام به هذا الوصف من الأنبياء ابتداء والرسل والأولياء من أي أمة كانوا. ثم ساق جملة من الأدلة صدرها بقول الله جل وعلا كما في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا، تغلو هذا فعل جاء في سياق النهي، فهو عام أو يعم جميع أنواع الغلو في الدين. والمقصود بالغلو هو الإفراط في التعظيم، الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. والمقصود لا تغلو أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله جل وعلا. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب من اليهود والنصارى في قول يا أهل الكتاب لا تغلو، فإنه عام شامل لجميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى وفعل اليهود في عزير. وضابط الغلو كما ذكر غير واحد من شراح كتاب التوحيد قال: أن يتعدى العبد ما أمره الله به. والغلو هو الطغيان، هو الطغيان. فلما ذكر الله جل وهو الطغيان الذي يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، وهذه الآية نهى الله جل وعلا فيها عن الغلو: لا تغلوا في دينكم، ليحذر الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، لأنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. لهذا ذكر الشيخ هذا الباب بهذا العنوان: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم ذكر الدليل الثاني قال: كما في الصحيح عن ابن عباس. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث مبين لهذه الآية التي سبقت، فبين صورة من صور الشرك المنقولة. فما نقل عن ابن عباس وشيخ الإسلام ابن القيم كله تفسير لهذه الآية وربطا لها بمقصود ترجمة الباب. فهذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا صالحين، فطال على قومهم الأمد فعبدوهم، وسبب عبادتهم هو هذا التعظيم. لذا جاء هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قال ففعلوا فلم تعبد، قال ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فسبب عبادتهم هو تعظيمهم. ووجه الشاهد على ترجمة الباب أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم أو صورهم أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم، وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة أو العلم. ولكن هذه الأفعال التي فعلوها كانت سببا من أسباب عبادة أولئك الصالحين. والدافع أو السبب في ذلك هو غلوهم في حبهم، وهذا مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذا الأثر في هذا دليلا على هذا الباب. والناس في معاملة الصالحين كما ذكر الشيخ السعدي على أقسام ثلاث: أولا أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والتوقير والتبجيل. والنوع الثاني أهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. والثالث أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكن يبرؤون من الغلو فيهم ومن ادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم ذكر الدليل الثالث وقال عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أخرجاه، أي أخرجه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، النهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه النهي عن إطرائه، والإطراء هو مجاوزة الحد ولكن في المدح والثناء والوصف. أما الغلو فقد يكون في المدح وقد يكون في الذم، الغلو قد يكون في المدح وقد يكون في الذم. أما الإطراء فهو مجاوزة الحد في المدح والثناء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطرائه كإطراء النصارى لعيسى بن مريم، فقال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام، وهو أعلى مقام، هو مقام العبودية ومقام الرسالة. وبهذين المقامين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني. واعلموا كما قال الشيخ السعدي أن الحقوق ثلاثة: ثمة حق خاص لله جل وعلا، هذا لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وحق خاص للرسل، وذلك بتوقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاص. والنوع الثالث من الحقوق حق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، لكن هذه لله أصلا وللرسل تبع لحق الله جل وعلا. فأهل الحق يعرفون الفرق بين هذه الحقوق الثلاث، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله تعالى أعلم، كما قال الشيخ السعدي. أما الدليل الرابع الذي ساقه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في السنة، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. وهذا والحديث والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا نهي عن الغلو بأنواعه. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن الغلو بأنواعه. والغلو هو الداء العضال الذي هلكت به الأمم الماضية، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو داء عضال أهلك الله أهلك هلكت به بسببه الأمم. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. ومن تأمل هذا الحديث رجع إلى أصل التوحيد: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وشاهد الحديث على ترجمة الباب واضح، وذلك في قوله الغلو، وذلك في قوله الغلو، ومنها الغلو في الصالحين كما ترجم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. لهذا قال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. أما الدليل الخامس، قال: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والحديث رواه مسلم. والحديث والمتنطعون أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم كما قال العلماء، وهذا مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أو الغالون في عباداتهم. فكان التنطع هو مجاوزة الحد المشروع فكان غلوا، لأنه نوع من الغلو، وبذلك تتضح علاقة أو علاقة الحديث بمقصود ترجمة الباب: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقالها ثلاثة، أي قال هذه الكلمة قالها ثلاث مرات، وذلك مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ وفي تعليم الناس وفي بيان دين الله سبحانه وتعالى. ثم ساق مسائل هذا الباب، قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وهذا شاهد في الأدلة التي ساقها رحمه الله جل وعلا في هذا الباب وفي البابين قبله. ثم قال الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهذا شاهد في الحديث الأول الذي ذكره: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وقد سبق بيانه. الثالثة قال: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وهو القصد به الغلو. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم
أنهم أرادوا به خيرا، وهذا واضح جدا في الحديث، قالوا ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، ونسي العلم عبدت. ثم قال بعدها رحمه الله تفسير الآية التي في سورة نوح، التي في سورة نوح، وهذا واضح جلي أيضا. ثم قال رحمه الله جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، وهذه حقيقة. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، فابتدعوا وكانت بريدا للكفر، لذا قالوا البدع بريد الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعلين. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه وما ساقه من أدلة كلها شاهدة على هذه المسألة. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالته، أي لما آل إليها أمر الناس. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قال قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لأن قصد الدعاء، قصد دعاء هؤلاء لهؤلاء هو طلب الشفاعة، وهذا شرك بالله جل وعلا، لأن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله، أي أن الحامل لأهل الشرك لدعاء غير الله والتوجه إلى غير الله جل وعلا كما جاء في القواعد الأربع هو أحد أمرين: طلب القربى والشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، فلما ذهب أهل العلم حدث ما ذكر. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ثم قال نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، وهذا شاهد ظاهر في قوله ألا هلك المتنطعون، وذكرها كررها ثلاثة. ثم قال التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. نعم، قال هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الأخيرة قال أن سبب فقد العلم موت العلماء، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. لعلنا نقف إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة عند هذا الحد، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في قادم الأيام، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم.